الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب، أي هذا باب، أنزل القرآن على سبعة أحرف. وذكر في الباب حديثين، هذا الحديث الأول حديث ابن عباس وهو متفق عليه، تقدم في بدء الخلق عند قوله رحمه الله: باب ذكر الملائكة. قال فيه هنا: حدثنا سعيد بن عفير، وهو سعيد ابن كثير بن عفير نسبه لجده، وهو من حفاظ المصريين وثقاتهم. قال حدثني الليث وهو ابن سعد المصري أيضا، قال حدثني عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب محمد قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله وهو ابن عتبة الهذلي أحد فقهاء المدينة السبعة أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل، أي القرآن وهو الروح الأمين، قال: أقرأني على حرف. فيه أصل الإقراء، وفيه قراءة الشيخ على تلميذه وأنه يتلقاه عنه ومن فيه، وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يلقنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن تلقينا حتى حفظوه وأتقنوه. قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته. هذه المراجعة والاستزادة تحتمل أمرين: تحتمل قصد الرحمة بالأمة، لأنه صلى الله عليه وسلم علم من هذا الإقراء أنهم ربما عجزوا عن أخذه والنطق به على الوجه الذي قرأه به جبريل عليه السلام، لوجود الاختلاف في ألسنة العرب، فإن بعض القبائل قد لا يستطيعون أن ينطقوا ببعض الحروف. والاحتمال الثاني أن الاستزادة لشدة شغفه صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ويمكن أن جبريل لما زاده حرفا آخر طلب منه الآخر ثالث ورابع وما هو أكثر من ذلك على ما سيأتي بيانه. ومما يقوي الاحتمال الأول أنه جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: إن أمتي لا تطيق ذلك. وقوله ويزيدني، أي بأمر الله، هذا أمر قدره الله عز وجل وأراده كونا وشرعا. قال: حتى انتهى إلى سبعة أحرف. والأحرف جمع حرف، وهذا الباب من الأبواب التي أطال فيها الشراح حديث الكلام، ومنهم الحافظ رحمة الله تعالى عليه، ونشأ فيها خلاف عريض تأتي الإشارة إليه. ونحن نلخص ما قد يجتمع عليه الذهن في هذا الباب. الأحرف جمع حرف، والحرف هنا ليس المقصود به الحرف الهجائي، وإنما المقصود به الوجه، يعني على سبعة أوجه. فالمقصود بالحرف الوجه أو الجهة، ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فالحرف هنا الأوجه، واختلفوا في السبعة هذه، هل أراد صلى الله عليه وسلم حقيقة العدد والحصر، أو أراد التوسع والتسهيل؟ فإن السبعة يطلق على الكثرة في الآحاد كالسبعين، يطلق على الكثير في العشرات، والسبعمائة يطلق على الكثير في المئين. نتج عن هذا الاختلاف في على هذه القولين اختلاف عريض في معنى هذه الأحرف السبعة. بلغ به ابن حبان رحمه الله فيما نقله القرطبي 35 قولا للعلماء، ونحن كما ذكرت نلخص جملا مما أجمعوا عليه مع أشهر الأقوال فيها. فمما أجمعوا عليه أن السبعة الأحرف غير القراءات السبع، فالأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع المشهورة، خلافا لما يظنه أهل الجهل. والذي جمع القراءات السبع في كتاب واحد هو أبو بكر بن مجاهد، توفي سنة 24 و300، يعني في بدايات القرن الرابع. والأحرف أوسع من ذلك، والقراءات أكثر من سبع، بل إن العشر لم تستوعب الأحرف السبعة، بل ما في القراءات العشر هو بعضها. وإنما نتجت هذه القراءات السبعة والقراءات العشر نتجت عن اختيار، فالسبعة اختارها ابن مجاهد لأنها أشهر وأظهر، أو لكون من يقرأ بها أوثق عنده، أو لكثرته، كثرة من يقرأ بهذه الأوجه التي اختارها هو ونص عليها في كتابه، أو قيل اختار سبعة لأن المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الأمصار كانت سبعة، وإلا ففي القراء من هو مثل هؤلاء السبعة ومن هو أفضل منهم كأبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم. هذه مسألة لابد أن تكون حاضرة عند طالب العلم في بحث هذه المسألة، أن القراءات المشهورة السبعة ليست هي الأحرف السبعة المنصوص عليها في الحديث. المسألة الثانية: المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه برسمه الموجود إلى اليوم فيه بعض الأحرف السبعة فقط، فيه بعض الأحرف السبعة فقط، والتزم الناس بالأحرف التي تتفق معه قطعا للنزاع، وهذا الذي أراده الله لهذه الأمة ولهذا الكتاب الذي تأذن سبحانه وتعالى بحفظه. فإن الأحرف إنما كانت رخصة وتوسعة على هذه الأمة في بداية التنزيل، وليست متعينة. يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني الذي سيأتي معنا في الباب: فاقرأوا ما تيسر، فهي للتيسير فحسب. وعلى هذا فينبغي أن يعلم أنه لا يقرأ اليوم من الأحرف السبعة إلا ما وافق الرسم والذي يوافق الرسم أكثر مما حفظ من القراء السبعة وأكثر مما حفظ من القراء العشرة، فإن الذين صنفوا في القراءات قبل ابن مجاهد، ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام، ومنهم الطبري، ومنهم أبو حاتم، ذكروا أضعاف هذا هذه الأحرف وهذه القراءات، وأضعاف هؤلاء القراء، أضعاف السبعة وأضعاف العشرة، ربما ذكروا أكثر من 20 قارئا. ذكر أبو عبيد رحمه الله 15 رجلا من 5 أمصار، من كل مصر 3 اختارهم، واختار الأحرف التي كانوا يقرؤون عليها. وقد صنف ابن جبير المكي كما ذكر الحاكم الحافظ رحمه الله، وهو قبل ابن مجاهد، صنف في القراءات واقتصر على 5، اختار من كل مصر إماما. وذكر العلماء أن إماما من أئمة القراء لو اختار حروفا وجرد طريقا في القراءة لم يكن خارجا عن الأحرف السبعة بهذا. وهناك من العلماء من اختار واختط له حرفا، منهم أبو عبيد ذكرنا، وابن جرير الطبري، والكسائي رحمه الله كان راويا ثم صار مقريا، اختار نهجا له وحرفا وطريقة سار عليها، لكنهم اشترطوا في هذا الاختيار 3 شروط. الشرط الأول صحة السند وتواتره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بهذا الوجه. والشرط الثاني أن يكون هذا الحرف موافقا للغة العربية التي نزل بها القرآن، فإنه كما أخبر الله عز وجل عنه بلسان عربي مبين. الشرط الثالث أن يكون هذا الوجه الذي اختاره هذا المقري موافقا للرسم في المصحف الإمام. المصحف الإمام هو المصحف الذي وضعه عثمان رضي الله عنه أرضه، وأجمع عليه الصحابة، والذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله، المقطوع به، المكتوب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المكتوب في مصحف عثمان فيه فقط بعض الأحرف السبعة لا جميعها، وبه تحقق حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا شيء مما ذكره أهل العلم ولخصه الحافظ رحمه الله. يقول في ثنايا كلامه رحمة الله تعالى عليه بعد نقول كثيرة: وإنما أوسعت القول في هذا لما تجدد في الأعصار المتأخرة من توهم أن القراءات المشهورة منحصرة في مثل التيسير والشاطبية، وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشان على من ظن ذلك كأبي شامة وأبي حيان، وآخر من صرح بذلك السبكي، فقال في شرح المنهاج، وهو تقي الدين السبكي، شرح المنهاج النووي لا للمنهاج البيضاوي، هذا في كتاب الفقه، عند الكلام على القراءة بالشاذ أظن هذا والله أعلم، فله شرحان: شرح للمنهاج في الأصول وشرح في الفقه. قال: صرح كثير من الفقهاء بأن ما عدا السبعة شاذ توهما منه انحصار المشهور فيها، هذا وهم. والحق أن الخارج عن السبعة على قسمين: الأول ما يخالف رسم المصحف فلا شك في أنه ليس بقرآن، والثاني ما لا يخالف رسم المصحف وهو على قسمين أيضا: الأول ما ورد من طريق غريبة فهذا ملحق بالأول، يعني ليس بقرآن وهو شاذ لتفرد الراوي به، والثاني ما اشتهر عند أئمة هذا الشان القراءة به قديما وحديثا، فهذا لا وجه للمنع منه كقراءة يعقوب وأبي جعفر وغيرهم. نعود إلى الأصول التي أردنا أن نذكرها. مما أجمع عليه أيضا في هذا أنه لا يراد بالأحرف السبعة أن كل كلمة أو جملة تقرأ بسبعة أوجه، بل وجد كلمات لا تقرأ إلا على وجه واحد، ووجد كلمات تقرأ بأكثر من سبعة، بعشرة أو أكثر، مثل عبد الطاغوت، هذه القراءات فيها كثيرة قد تتجاوز العشرة. المسألة الرابعة، إضافة القراءة إلى القراء أو إلى أئمة الأمصار هي إضافة اختيار فحسب، هو اختار هذا المنهج في قراءته، اختار أن يبقى على الإمام، اختار ضم ميم الجمع، وهذا لم يرتضي هذه الطريقة. وكل من اختار شيئا قرأ به جبريل وقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر، ما اختار شيئا من عنده، اختار شيئا متواترا، لكن ما اختاروا كل ما قرأ به جبريل ولا كل ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، اختاروا بعضا، لأن الصواب والله أعلم أن السبعة الأحرف ليس لها حد، وإنما أقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مرة هكذا ومرة هكذا بلا عدد، ثم حفظ الصحابة رضي الله عنهم شيئا من هذا على التوسع. المسألة الخامسة، مما أجمع عليه أن الأحرف السبعة تكلم الله بها، السبعة المقصود بها العدد الذي لا حد له، ليس المقصود الحسن، تكلم الله بها ونزل بها جبريل وقرأ بها نبينا صلى الله عليه وسلم، كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، كل حرف ووجه قرأ به وهو متواتر فقد قرأ به، لأن حد التواتر نهاية التواتر إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبريل. وهذا الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف فما زلت أستزيده، فكلها قرأ بها جبريل، وبعد قراءة جبريل يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تحرك به لسانك، كان بمجرد أن يتحرك لسان جبريل بالحرف تحرك به لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الصحابة كانوا يشهدون هذه القراءة، كان يلقنهم الآيات بأحرفها، لكن ربما لقن هذا حرفا وهذا حرفا وهذا حرفين وهذا ثلاثة، كما سيأتي في حديث عمر وهشام. وقوله في حديث عمر رضي الله عنه كذلك أنزلت، فجعل ما قرأ به عمر منزلا، وجعل ما قرأ به هشام كما سيأتي منزل، وكان جبريل يدارسه القرآن في كل رمضان، وفي آخر السنة كما تعلمون درسه مرتين، ومن ضمن المدارسة مدارسة الأحرف والأوجه التي كان يقرأ بها. المسألة السادسة، الصواب والله أعلم كما قلنا أن المراد بالسبعة الكثرة في حد العشرات والتنوع لا الحصر، وهذا التنوع له أوجه، تنوع في القراءات وفي الأحرف له أوجه، منها الزيادة والنقصان، كما في قوله تعالى ملك ومالك، فمالك فيها زيادة حرف الألف ولكل منهما معنى، والمعاني تكتمل بالأحرف، فالله ملك ومالك، وليس كل ملك مالكا ولا كل مالك ملكا، لكن الله عز وجل لكماله هو ملك ومالك، فاجتماع الأحرف كلها يفضي إلى اجتماع كمال المعنى الذي نزل به هذا القرآن، وهذا شيء من إعجازه. هذا واحد من أسباب تعدد الأحرف، الزيادة والنقصان كما ذكرنا، الإثبات والحذف كالواو في قوله تعالى وسارعوا وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا بإثبات الواو وحرفها. من الأوجه الإبدال، إبدال حرف بحرف كالصراط والصراط، السين والصاد، والمعنى والمعنى واحد، فالسين والصاد كلاهما يؤديان المعنى في المعنى نفسه في هذا الكلم. أو الفاء والواو في قوله تعالى ولا يخاف عقباها، ولا يخاف في قراءة فلا يخاف، وهذا فيه كمال في المعنى، لأن ولا يخاف الضمير يعود على العاقر، وفلا يخاف الضمير يعود على الباري سبحانه وتعالى. فهنا في إبدال حرف بحرف مع اختلاف المعنى، في الصراط والصراط إبدال حرف بحرف مع بقاء المعنى على حال. من الأوجه الإفراد والجمع كالريح والرياح، وكقوله فما بلغت رسالته وما بلغت رسالاته، آية للسائلين وآيات للسائلين. ومن الأوجه التذكير والتأنيث، ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل في الفعل، ومنها فنادته الملائكة قرئت وناداه الملائكة، ومنها التشديد والتخفيف بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون، ولكن البر ولكن البر، ومنها الخطاب والإخبار، وما الله بغافل عما يعملون، وما الله بغافل عما تعملون، أفلا يعقلون أفلا تعقلون، ولكن لا يعلمون ولكن لا تعلمون، هذا في أوجه كثيرة في الأحرف. ومنها الغائب والحاضر، ويجعل الرجس هذا بضمير الغائب، ونجعل الرجس هذا بضمير المتكلم، ومنها التقديم والتأخير، وقاتلوا وقتلوا، فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون، ومنها النهي والنفي. والآيات تحتمل هذا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذا على النهي، على النهي، ولا تسأل هذا على النفي، وكلاهما له معنى يكتمل المعنى بالقراءتين، ولا تشرك في حكمه أحدا ولا يشرك، وفي الإخبار في الإخبار زيادة معنى وتفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشرك في حكمه أحدا. ومنها الأمر والإخبار، ترى الآية تأتي بالأمر مثل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، هذا فيه أمر، وأما الإخبار فبقراءة واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، قل سبحان ربي، قال سبحان ربي، قل هذا أمر، قال إخبار عنه أنه قال ذلك، وبهذا كما قلنا يكتمل المعنى، فهو أمر وقال، أمر وأطاع في ذلك. ومنها من الأوجه تغير الإعراب، كما في قوله تعالى يرجون تجارة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أو تجارة بالنصب والرفع. ومنها تغيير الحركات، كما في قوله تعالى ولا تحسبن، ولا تحسبن، أيحسب أيحسب، هذه لهجات عند العرب، يعني إما بكسر السين وإما بفتحها، يعكفون ويعكفون، خطوات خطوات، كلها بمعنى بضم الطاء وسكينها. ومنها الإمالة وعدم الإمالة، ومنها اختلاف اللغات، اختلاف اللغات في مثل جبريل عليه السلام فيه قراءات، أظنها مرت معنا. من المسائل وجوامع الكلم في هذا الباب، ما هي فوائد تعدد الأحرف السبعة؟ من فوائدها التيسير، وهذا منصوص عليه في الحديث فاقرأوا ما تيسر. ومنها مراعاة لهجات ولغات العرب في أول الإسلام حتى تروضت أنفسهم للقرآن، وحتى جمع في المصحف على بعضها فحسب. ولماذا اقتصر على البعض؟ لا أحد يستطيع أن لا أحد كما قال ولا يحيطون بعلمه من علمه إلا بما شاء. هذا من علم الله، هذا كلام الله، لا يمكن لأحد أن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي. يعني قد ينفذ البحر قبل أن تنفذ الأوجه والأحرف التي قد يقرأ بها القرآن، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فالله هدى الصحابة رضي الله عنهم قراءهم وولاتهم كعثمان وقبله أبي بكر رضي الله أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا في أن حفظوا ما تيسر، ما تيسر مما تسهل القراءة به. يعني أهل المغرب تسهل عليهم القراءة بقراءة ورش على هذا الوجه. لو أراد أحدهم أن يقرأ بقراءة حفص عن عاصم ربما شق عليه ذلك، لو أراد أن يقرأ بلا إمالة ربما وجد صعوبة في نطقه لأنها ليست على لهجته. من فوائد تعدد الأحرف إظهار إعجاز هذا الكتاب العظيم، ومنها زيادة المعاني كما في قوله تعالى يفقهون ويفقهون. في أول الآية حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون ويفقهون. فالصفتان اجتمعت فيهم، فهم لا يفقهون إذا حدثوا ولا يفقهون إذا تكلموا. فالقراءات فيها زيادة المعنى. واتخذوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن الذين هم عند الرحمن، فهم لا يستحقوا العبادة لأنهم عباد ولأنهم عند الله، هم في عبوديته سبحانه وتعالى وعنده. ومن الفوائد تنوع الأحكام الفقهية باختلاف القراءات، أو يحمل حمل كل قراءة على حال كما في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين بالفتح والكسر وأرجلكم وأرجلكم، وكما في قوله تعالى ثلاثة أيام متتابعات بزيادة التتابع في الصيام، ومثل يطهرن ويطهرن. فزيادة البناء تدل على زيادة في المعنى، وهي أدل على الاغتسال، وأن الحائض لا تباشر إلا بعد أن تغتسل ولو انقطع الدم. ومنها لمستم ولامستم النساء، هل المقصود به الجمع أو مجرد الجماع أو مجرد اللمس باليد. ومنها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة. فقراءة الرفع أدل على عدم وجوب العمرة، فإنها كلمة مستأنفة، والعمرة لله ليس فيها أمر بإتمامها. وأشير في الأخير إلى أن هناك بحوث ورسائل في هذه مما يهم أهل الفقه في أثر اختلاف الأحكام، أثر القراءات على اختلاف الأحكام الفقهية، يعني ما أثر الاختلاف في القراءة على الحكم الفقهي، وأثر الخلاف النحوي في توجيه آيات القرآن الكريم على الحكم الفقهي. هذه بحوث ورسائل في أكثر من جامعة ومنشورة في أوعية النشر المختلفة، يمكن أن يرجع فيها. الأحكام الفقهية المتعلقة، هذه أيضا من المسائل التي ينبه إليها، الأحكام الفقهية المتعلقة بالقراءات مردها إلى من؟ إلى الفقهاء، لا إلى القراء. القراء يؤخذ عنهم ضبط القراءات فحسب، يعني فمثلا فقها يجوز التلفيق لكنه لا يسوء عند القراء. لماذا جاز عند الفقهاء؟ لأنها كلها مما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوسع. يقول الحافظ تعليقا على كلام لأبي شامة: وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صار بعضهم بتحريمه، فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معتمدا فتابعوهم وقالوا: أهل كل فن أدرى بفنهم، وهذا ذهول ممن قاله، فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء. يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم يعلمون من الفقيه منهم، من الأعلم بالحلال والحرام، ومن هو الأعلم بالقراءة. قال: أقرأكم فلان وفلان، هؤلاء خذوا منهم القرآن، وأرشد إلى غيرهم في الفقه. قال: والذي قال هذا وهذا ذهول ممن قاله، فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء، والذي منع ذلك من القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة، فإنه متى خلطها كان كاذبا على ذلك القارئ الخاص. يعني ما يخلط قراءة الكسائي مثلا بأبي جعفر، أو خلف بنافع، أو غير ذلك، لأن هذا من الكذب عليهم. هو ما اختار هذا، لا تقوله ما لم يقل، أو تنسب إليه حرفا ما قرأ به وما ارتضاه. وعدم قراءته به لا يدل على أنه ما يرتضيه، فهو يؤمن به. يعني كل القراء السبعة أو العشرة يؤمنون بالقراءة الأخرى، وربما قرأوا أحيانا بها، لكن هو اختار هذه الطريقة وثبت عليها في نفسه وفي إقرائه لطلابه فقط، لا أنه لا يرى القراءة الأخرى سائغة. لكن إذا جاء أحد يحدث شيئا ويجمع من هنا ومن هنا وينسبه لهذا القارئ، فهنا أئمة الشان وهم القراء يقولون هذا لا يصح ولا يسوء، لأنه من الكذب على أولئك الأئمة. قال: فمتى خلطها كان كلمة على ذلك القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته، فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى كما قال الشيخ محي الدين، وذلك من الأولوية لا على الحتم، أما المنع على الإطلاق فلا. ما يظهر أنه يسع الوقت لحديث هشام، فيه يعني ما ستسمعون من أول ما حصل من المساورة بينه وبين عمر رضي الله عنه بسبب الاختلاف في القراءات. فأظن لو أرجعناه حتى نأخذه على مهل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، ونبين ما فيه، ولا يتسع وقتكم. نحتاج إلى 20 دقيقة. يتسع نختم الباب؟ توكلنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. قال فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها. قال فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الخصومات عند قوله هناك رحمه الله باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. قال حدثنا سعيد بن عفير وهو المصري المتقدم، قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة. الإسناد هو الإسناد، إسناد حديث ابن عباس هو هذا، إلا في التابعي، هناك أحد السبعة وهو عبيد الله، وهنا أحد السبعة أيضا وهو عروة بن الزبير بن عوام. أن المسور بن مخرمة وهو بن نوفل الزهري وعبد الرحمن بن عبد القاري، هكذا قرأتها تمام، هذا هو الصواب، يعني غير مضاف، ابن عبد القاري لا يقال ابن عبد القاري، القاري ليس من أسماء الله، والقاري نسبة إلى القارة، نسبة إلى القارة وهي بطن من خزاعة، فالقاري لقبه. وعبد الرحمن ابن عبد هذا اسمه ونسبه، القاري هذا لقبه والبطن الذي ينتسب إليه. قال حدثاه يعني المسوره وعبد الرحمن حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام الحكيم وهو الأسدي، هشام الحكيم ابن حزام الأسدي سمعه عمر، هشام الحكيم صحابي وأبوه حكيم ابن حزام صحابي أيضا، سمعه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهشام هذا أسلم متأخرا لكن كان قويا في دينه، كان حتى أن عمر رضي الله عنه كان يعتضد به، فإذا سمع عمر عن منكر فيقول أما ما عشت أنا وهشام فلن يكون، ما دمت حي أنا وهشام لن يكون هذا المنكر، هكذا كان يقول عمر. فهشام إسلامه متأخر لكنه أخذ الدين بقوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنه أخذ هذا العلم الشريف علم القرآن. يقول عمر فاستمعت لقراءتي فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة يعني أوجه، وهذا يقوي ما اخترناه أنها ليس لها حد، وأن المقصود بالحرف الوجه. لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره يعني أخذه برأسه في الصلاة، فتصبرت لمصلحة ماذا؟ للصلاة، لحق الله لا لحقي هو، حتى سلم فلببته يعني أخذه بلبته، جمع عليه ثيابه وأخذه بلبته عند أسفل أعلى عنقه، أي جمعت عليه ثيابه عند لبته لئلا يتفلت مني، خشي أن يتفلت، وهو من الشجعان هشام، لكنه صار أمام من هو أشد منه، وكان عمر رضي الله عنه كما هو معلوم شديدا في الأمر بالمعروف، وفعل ذلك اجتهادا منه لظنه أنه خالف الصواب وأنه أتى منكرا. ولهذا قال العلماء لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ما أنكر على عمر هذا التلبيب وهذا السحب إلى أن وصل به إلى، لأنه يعلم باعث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقلت من أقرأك هذه السورة، فيه التثبت من المنكر، من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت. عندهم تحتمل أخطأت، وتحتمل أنه أراد التكذيب الصريح على ما غلب على ظنه أن الأمر كذلك، واستدل على كذبه
بعلمه الذي علمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فيه تعدد قراء الصحابة، وأنهم ليسوا محصورين في الأربعة ولا في العشرة ولا في غيرهم، كلهم أخذ القرآن، كثير منهم أخذ القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم، كان يلقنهم أقرأنيها، فكما أقرأه جبريل كان هو يقري. وحديث ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن كفي بين كفي، يدل على هذه العناية عند إقرائه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ولذلك يعني يتوجه في حق المقرئين أن يهتم بالنابغين خاصة، يعني يكون تلقينه لهم للقرآن على وجه خاص. يقول الحافظ هذا قاله عمر استدلالا على ما ذهب إليه من تخطئة هشام، وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام وسابقته، بخلاف هشام فإنه كان قريب العهد بالإسلام، فخشي عمر من ذلك ألا يكون أتقن القراءة، بخلاف نفسه فإنه كان قد أتقن ما سمع. وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما، لأنها مكية سورة الفرقان، ثم لم يسمع ما نزل فيها بخلاف ما حفظه وشاهده. النبي صلى الله عليه وسلم بقي يقرأها في مكة ثم أقرأها في المدينة، ذاك فيها فسوف يكون لزاما. ما هو اللزام؟ ما كان يوم بدر، فهذا من البشارة التي نزلت عليهم في مكة. قال ولأن هشاما من مسلمة الفتح، فكان سلم أقرأه على ما نزل أخيرا، فنشأ اختلافهما من ذلك. ومبادرة عمر للإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف إلا في هذه الواقع، ما كان يدري عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا مذكور في أسباب الاختلاف، اختلاف الفقهاء، عدم العلم بالدليل، أنه قد يخطئ. عمر رضي الله عنه خفي عليه ما لم يخفى على من هو دونه، مثل هذا ما خفي على هشام وخفي عليه، مثل الاستئذان خفي عليه وما خفي على أبي سعيد، ومثل زيادة المهر ما خفي عليه وما خفي على المرأة، وربما يحفظ الدليل ولا يدري وجه الاستدلال به ولو كان عمر. فغيره ومن هو دون الصحابة رضي الله عنهم أولى بالوقوع في هذا. قال فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على قوته رضي الله عنه في الدين، ويدل أيضا على خضوع غيره له ولو كان هشام. هشام هذا من السادات ومن الأقوياء، ومع ذلك خضع. لماذا؟ لأمرين: لسابقة عمر في الإسلام وفضله، وأيضا لقوته وشجاعته، فإنه لا يكاد يطاول في هذا. فقلت إني سمعت هذا، يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، سمعت هذا وما سماه، وهذا ينبي عن ما في قلبه عليه، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرنها. هل وقع هذا المشهد بين صحابيين غير عمر وهشام؟ نعم، كل صحابي سمع آخر يقرأ على الوجه الذي لم يقرأ عليه، وقع في هذا الاستشكال ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع هذا بعض أهل العلم، منها ما وقع لأبي بن مسعود، كلاهما اختلفا ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع لعمر بن العاص ورجل غيره، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لهم كما بين عمر، فقال صلى الله عليه وسلم أرسله. وهذا يدل على أنه بقي ملببا له حتى في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. يعني ما هذا دليل على ماذا؟ دليل على ضبط هشام، يقول قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم نفس القراءة التي قرأها، وكنت أسمعه وهو يقرأ. طبعا في الحديث دليل على أن المتنفل قد يرفع صوته، وفيه دليل على التنفل في المسجد في غير وقت في وقت الصلاة، وفيه دليل على أن الصحابة كانوا كذلك، كانوا أهل عبادة، فحضور هشام وحضور عمر، هذا من السابقين وهذا من مسلمة الفتح، وكلهم في هذا الشأن. وهذا يدل على سرعة أثر التدين فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهو أسلم حديثا وصار عالما وعابدا، عالما بالقراءات وحافظا القرآن ومتعبدا لله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزل. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزل. وهذا يدل على أن الحرف كلها منزلة، كل حرف يقرأ به أي قارئ اليوم فهو منزل، لكن بالشروط التي تقدمت. منزل يعني ما نعم منزل يعني تكلم الله به وقرأ به جبريل وأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم كل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع كلها، ما جمعها. هذا كلام الله لا يحيط به أحد من خلقه، جمع كثيرا منها وأقرأ هذا الكثير كثيرا من الصحابة، لكن ما جمع ما قرأ به لصحابي واحد، ما اجتمع هذا لأحد أن يجمع، هو ما جمعها عليه الصلاة والسلام، فغيره أولى أن لا يجمع هذه الأحرف. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر منه. أختم بفائدة يعني تدل على يعني عناية العلماء رحمهم الله بكل شيء، يعني مما اعتنوا به نقبوا في القراءات ما هي الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام. يقول الحافظ: قد تتبع أبو عمرو بن عبد البر ما اختلف فيه القراء من ذلك من لدن الصحابة ومن بعدهم من هذه السورة، فأوردت ملخصا وأورد شيئا كثيرا. يعني الخلاف كثير في سورة الفرقان وحدها، وتتبع هذا يمكن أن ترجعوا إليه في الفتح. أنا أشير فقط إلى 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 بعضه، يعني مما يحتمل أنه أن عمر قرأ بأحدهما وهشام قرأ بالآخر، منه في قوله تعالى: أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، في قراءة نأكل، يعني قرأ الكوفيون سوى عاصم نأكل، فهم وهذه أدل على إيش؟ على طمعهم، يبغوا يأكلوا، لأن لما أرادوا آيات جديدة يقول نبغى جنة مثل بني إسرائيل. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا نأكل نؤمنها وتطمئن قلوبنا؟ فهم في هذه القراءة قد تدل على شيء من معنى هذا. من الأوجه التي يمكن أن عمر وهشام اختلفوا فيها قوله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا. قرأ ابن كثير وابن عامر: ويجعل لك قصورا، يعني بالجزم أو بعدمه. في قوله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا وإيش مقرن ضيقا وضيقا بالتشديد والتخفيف، هذا مما يحتمل أنه وقع فيه. ويوم نحشرهم قرأ ابن كثير وحفص عن حاصم وأبو جعفر ويعقوب بالتحتانية. ويوم نحشرهم ويحشرهم. منها قوله تعالى: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون. هذا ليست القراءة نقرأ بها، فما يستطيعون بالتحتية. قرأ حفص في الأكثر عن عاصم بالفوقانية، فما تستطيعون له نص بالفوقانية يعني بالتاء، غيره بالياء. ويوم تشقق السماء، قرئ التشقق وتشقق، فيها زيادة بناء إما بالتخفيف وإما بالتثقيل. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني ويا ليتني يا، واضح. في من ذلك قوله تعالى: فيخلد فيه مهانة، أو فيه مهانة بلا إشباع. قرأ ابن كثير بإشباع الهاء من فيه حيث جاء وتابعه حفص عن عاصم هنا فقط. يعني ابن كثير في مثل هذه اللفظة في القرآن كله يقرأ بالإشباع إذا جاءت فيه وبعدها هاء، فيه وبعدها هاء. حفص أشبع هنا فقط في هذا الموضوع. في قوله تعالى هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، يمكن عمر قرأها كذا، قرأ هشام هب لنا من أزواجنا وذريتنا، فعمر استشكل أن هذا غير التي هذه مما يحتمل أنه منها. قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون ولا ويلقون، وبهما يجتمع المعنى، فهم إذا لقوا لقوا، هذا لازم من هذا، ونكتفي بهذا. يمكن الرجوع إلى هذا في الفتحة وفي غيره من كتب القراءات المتوسعة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.